الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا 6 أدلة على إثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وانتهينا علما إلى الدليل 6 من دون أن نعلق عليه. خلي نعيده الآن ونكرر من جديد إن شاء الله. هكذا ذكر الشيخ الأصفهاني قدس سره، قلنا يرجع إلى مقدمتين. ذكر أولا أن مخالفة المولى في التكليف الذي قامت عليه الحجة ظلم له وخروج عن زي العبودية وهو قبيح. هذه مقدمة. مقدمة ثانية قال الحجة تصدق بمن تصدق؟ بالوصول والعلم. فإذا لم تصل يعني لم يعلم بها فلا تكون حجة ولازم. هذا لازم ضم هذه المقدمتين واحدة إلى الثانية، أن التكليف إذا لم يعلم به فلا حجة عليه، وإذا لم تكن حجة فمخالفته لا تكون ظلما وخروجا عن زي العبودية، وبالتالي يقبح العقاب. لو أراد المولى أن يعاقب يتمكن العبد شي يقول له مولاي ليش تعاقبني؟ أنا ما خرجت عن زيل عبودية، لأن الحجة ما قامت عندي حتى أكون خارج عن زيل عبودية في عدم امتثالي لهذا التكليف. هذا ما ذكره الشيخ الأصفهاني قدس سره. وفيه بعد الإشارة إلى هذه القضية وهي إن بالإمكان حذف المقدمة الأولى، ومقصودي أن ذكرها ليس ضرورياً، يعني مسألة ظلم المولى والخروج عن زي العبودية مثل هذه المصطلحات يمكن أن نستغني عنها. ما أدري توافقني أو ما توافق، وذلك بأن نقول هكذا: الحجية تدور مدار الوصول والعلم، ولازم ذلك قبح العقاب على التكليف إذا لم يعلم به حيث ليس عليه حجة. وذلك هو المطلوب. إذن ما نحتاج إلى مسألة الظلم والخروج عن زي العبود. أنا ما أقول ذكرهم في هذا الدليل نقطة ضعف ويرجع عليه الإشكال، لا ما أريد أسجل إشكال. أريد أقول كان بإمكانه يختصر، يحدث المقدمة الأولية ويكتفي بمن بالإشارة إلى هذه المقدمة: الحجية تدور مدار الوصول وحيث لا وصول، فمع عدم العلم حيث لا وصول، حيث لا وصول فلا حجية، فيقبح العقاب لعدم وجود الحجة. هل المقدار بعد كافي يمشي المطلب؟ شاهد مو فرد قضية مهمة، هذا خلي بين شريطة. وفيه بعد الإشارة إلى هذا نقطتين شفيف خلي شارحة حتى يصير المطلب واضح، إن هذا يتم لو فرضنا أن في مرتبة سابقة ومرحلة سابقة أن الحجية تدور مدار العلم فقط، إنه لو فرضنا هذا في المرحلة السابقة ثم هذا الدليل، ولكن هذا عين المتنازع فيه. إذ نحن الآن نريد أن نفهم أن المنجزة خصوص العلم أو أن الاحتمال منجز أيضا، إن هذا هو محل النزاع، فلا يمكن أخذ هذا في ثنايا الدليل لأن ذلك مصادر. وهذه مناقشة سجلناها على غالب هذه ما أدري كلها أو غالبها، شو والله ما أعرف، مو مهم مو مهم، على غالب هذه الأدلة. ومن خلال هذا اتضح إيش إذا سلم أخذ شد إحنا تفاكرنا ونطلع السبعة بنصح عنهم ما تنطلع من كلامنا الآن. دليل نريد نشوف، قد مرة أنت تريد تقول دليلهم هو سلموا به، هذا دليلهم، إحنا نريد نشوف قضايا علمية. أبويا تحكيت حكاية منينكم هاي الحكاية؟ أول شيء إتهام لسويها مسألة بديهية، وهذا لأن قلنا خالف في ذلك منه الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، قال الإقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة كالإقدام على ما يعلم فيه. وجماعة قلنا نسب الشيخ الأنصاري نسب إلى جماعة من الأصحاب أن الأصل في الأشياء، إذن المسألة ليست من المسائل المسلم، على أنه التسليم والإجماع يتم في القضايا الشرعية لا في القضايا شنو عقلية والعقل. احنا نريد نشوف العقاب يقبح من دون علم او لا، والله الجماعة اتفقوا ثم ماذا اتفقوا، هذا اتفاقهم لا يكون. لا هم يقول لي بنوا كلامهم على التسليم بالقاعدة، الكلام شنو مدرك القاعدة، شنو بنوا، ماكو عندنا شنو مطلب علمي استدلوا عليه بقاعدة قبح العقاب، هم قاعد يستدلون على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، شنو مدركه على اي حال. فاذا اتضح ان جميع هذه الادله قابله للمناقشه، ولكن كونها قابله للمناقشه لا يعني ان الاحتمال منجز، بل أقصى ما يثبت بذلك أنه لم يثبت تقبيح العقل للعقاب من دون علم، اما انه ثبت ان الاحتمال منجز فلا ملازمته. اذن نحن الان نحتاج الى اقامة دليل على منجزية الاحتمال، ومجرد انكار هذه الادلة الستة اقصى ما يستلزم بطلانها، اي بطلان هذه الادلة، ولا يلزم من ذلك منجزية الاحتمال. فنحتاج إلى إقامة أدلة على إثبات منجزية الاحتمال، ومن هنا نذكر العنوان التالي: الأدلة على منجزية الاحتمال. يمكن في هذا المجال أن نذكر ما يلي: الدليل الأول ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، حيث ذكر في التقرير وفي الحلقة وفي الحلقات أن المشهور وقعوا في الخطأ بسبب أن مسألة حجية القطع والاحتمال والظن والاحتمال ذكروها منفصلة عن مسألة مولوية المولى ومنعمية المولى. فمسألة المنعمية وأن الله منعم علينا وبسبب ذلك يلزمنا أن نطيعه ذكرت في علم الكلام ولم تذكر وين في علم الأصول، لأنها مسألة كلامية. واقتصروا في علم الأصول على مسألة حجية القطع وأخويه يعني شنو؟ الظن والاحتمال. فذكروا هكذا: إن القطع حجيته ذاتية، يعني ليست بسبب جعل جاهل، بل لا يمكن أن تجعل الحجية للقطع للزوم محذور تسلسل أو الدور. وهذا بخلاف الظن والاحتمال، فإن حجيتهما ليست شنو؟ ذاتية، بل تحتاج إلى جعل. وحيث لا جعل لحجيتهما فتختص الحجية بمن؟ بالقطع. فالحج فقط وفقط هو شنو؟ هو القطع. وبهذا خرجوا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي بلا قطع. إذن منشأ قاعدة قبح العقاب بلا بيان منشأها هو أن القطع هو الحجة فقط، فإن حجيته ذاتي. إنه لأجل حجية القطع فقط. حكموا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا سئلنا لماذا المشهور قالوا بقبح العقاب بلا بيان، نقول قالوا بذلك لأن الحج عندهم فقط وفقط هو شنو هو؟ القطع. فمن دون القطع يقبح العقاب، إذ يصير العقاب عقابا بلا حجة. إنهم حينما بحثوا هذه المسألة، أي مسألة حجية القطع والظن والاحتمال، حينما بحثوها وتكلموا فيها بشكل مستقل عن تلك المسألة، أي مسألة ماذا؟ منعمية الله عز وجل وثبوت حق الطاعة له، إنه بسبب هذا الفصل وقعوا في هذا الاشتباه العظيم، حيث انتهوا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بينما كان المناسب ذكر تلك المسألة الكلامية إلى جنب هذه المسألة ولو بشكل مختصر. فيقولون هكذا: إن الله عز وجل منعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، بعد لا تطول، بسبب خلقه وبسببك، لا ما يحتاج، احنا هاي من المسلمات، هاي بعد منعم علينا. وهذه المنعمية تستدعي أن يكون له إيش؟ له حق الطاعة. وإذا سألتني لماذا وما هو مدركك، يعني أن المنعمية تستدعي شنو؟ حق أن نطيع في كل ما يحكم. إذا سألتني أقول لا دليل علمي، يمكنني أن أستند وأستدل به، دليل علمي ما أقدر أجيبه، وإنما كل ما عندي هو الوجدان، فإنه أحيانا أقوى من البرهان. فالوجدان القاضي بأن الله عز وجل له حق الإطاعة علينا لأنه منعم علينا لدرجة عالية، هذه قضية، ومستندها ماذا كما قلنا؟ الوجدان دون البرهان. وهنا قضية ثانية، وهي أن الله عز وجل بعدما كان له حق الإطاعة علينا لكونه منعما، هل حق إطاعته يختص بخصوص التكاليف القطعية، يعني الواصلة إلينا من خلال القطع، أو يعم حتى التكاليف المظنونة والمحتملة. وذكر قدس سره أن حق الإطاعة وسيع يشمل التكاليف المظنونة والمحتملة أيضا. وإذا سألتني ما هو مدركك أقول كما قلت قبلا، يعني مستندي في ذلك هو الوجدان. فالله المنعم علينا بهذه النعم العظيمة من الخالقية والتدبير وغير ذلك يلزم أن نطيعه، حتى إذا احتملنا أنه يريد منا شيئا ولو لم نجزم. هكذا وجداننا فاضي. وإذا قبلنا بهذا المطلب الذي هو مطلب كلامي لكن نسحبه علما نسحبه، هنا علم الأصول شوي شكوا بها، فحينئذ سوف ننتهي علما إلى منجزية الاحتمال. فاحتمال كون الشيء واجبا يكون منجزا بسبب ماذا؟ أن حق الإطاعة الثابت له عز وجل هو حق وسيع كما ذكرنا، ولا يختص بالتكاليف المقطوعة. إنه لو ذكر المشهور المسألة بهذا الشكل، يعني ربطوها بتلك المسألة الكلامية ولم يذكروها، يعني مسألة منجزية القطع والظن والاحتمال منفصلة عن تلك المسألة، لو انتهوا جزما إلى ما انتهينا إليه، فعن كل عاقل بوجدانه يرى على أن الله عز وجل له حق الإطاعة حتى في التكاليف المحتملة. فإذا كان كذلك فالاحتمال احتمال التكليف سوف يكون منجزا. إذن لو سئلنا ما هو مستند السيد الشهيد في منجزية بين للب اللباب أريدا زايد لا تقول ليش الاحتمال عند احتمال التكليف منجز، نقول لأنه يقول إن الله بما أنه منعم علينا بأعلى درجة فله حق الإطاعة لا في خصوص التكاليف المقطوعة بل حتى في المظنونة والمحتملة. فإذا سلم وجدانك بهذا، وجدانك يقبل يوم يقبل، إذا سلم بهذا فسوف ينتج من ذلك منجزية الاحتمال، يعني احتمال التكليف يكون منجزا طبقا لثبوت حق الطاعة له حتى في التكاليف المحتملة. هذا ما ذكره قدس سره، وقد تعرضنا إلى ذلك في أوائل مبحث القاضي، ونجيب هنا كما أجبنا هنا، حيث نقول الآن أريد أن أجاوب على ما ذكره قدس الشيخ، حيث نقول نسلم أن الله عز وجل منعم علينا بأعلى درجات المنعمين، وهي ما في شك، ونسلم أن هذه المنعمية تقتضي أن عز وجل له حق الإطاعة. هاي همتنا قديم. ونسلم أن حق الإطاعة حق شنو؟ وسيع، يعني يشمل حتى التكاليف المحتملة، ولكن هذا لا ينتج منجزية الاحتمال. وسبب ذلك أن المنعمية تستدعي وجوب الإطاعة أدبا وأخلاقا، أما هل يجوز للمنعم أن يعاقب ويضرب بالعصا ويدخل العبد في النار؟ فهذا أول الكلام. فالأستاذ بالنسبة إلى تلاميذه له حق الإطاعة عليهم، فلو قال أريد ماء فيلزم على التلميذ أن يقوم بسرعة ويأتي بمن؟ بالماء. أما إذا عصى التلميذ فهل يحق للأستاذ أن يأخذ العصا عند عصاي، خصوص أهل أول كان عندهم عصاي، ويضرب بيها شنو؟ التلميذ، عصاية عصايتين ثلاثة، لماذا لم تأتي بالماء؟ أوليس لي حق عليك؟ هذا أول الكلام يا أخي. فالأستاذ إلى حق الإطاعة، أما حق يستتبع أن يضرب بالعصا، هذا أول الكلام. إذن أدبا وأخلاقا يلزم على الطالب سرعة أن يأتي بالماء. أما لو تهاون وتوانى يحق للأستاذ أن يضرب التلميذ بالعصا، فهذا شيء ليس بواضح. ولا أريد أن أجزم بمن؟ بالعدم، بل أقول هذا من الأمور غير المسلمة، غير الواضحة، فيه تردد، ويكفيني أن أقول فيه تردد، تفتشتني ولا فيه تردد وإشكال. وهكذا لو فرضنا أن شخصا أنعم على صديقه، عند صديق اشترى له دار، هو الصديق هذا، وين هيك صديق دلينا عليه، اشترى دار علمًا الصديق، وزوجها بنت خوش بنية عاقلة مؤدبة متدينة، وخلى له راتب و و و و و بعد تسطر منها القبيل ايش قلت؟ ما يخاف. وبلا اشكال مثل هذا الشخص الى حق علمًا على هذا الشخص الثاني المنعم عليه، الى حق الاطاعة، وادبا واخلاقا ما يجوز للثاني المنعم عليه ان شنو؟ ان يقص. ولكن لو عصى في يوم من الايام قال له تعال عندي شغل وياك، فلم يأتي، هل يحق أن يضربه بالعصا؟ هتشي يطارد وراء بالعصا؟ أول الكلام هذا. إذن محل كلامنا ومحل كلامنا هو هذا،
يعني حتى الإطاعة المستتبع علما للضرب بالعصا والإلقاء في النار من قبل الملائكة الغلاظ الشداد. كلامنا هذا يا أخي وليس كلامنا في حق الإطاعة الأدبي والأخلاقي. هذا بالنسبة إلى ما أفاده السيد الشيخ بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله. شفنا السيد الشيخ تكلم في أنه حق المولى اللي هو مثل لا مثل الناس أمثلة أنه في قضية